بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب جزاء الصيد عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم،
أي مشروعية ذلك وجوازه، سواء كان الغسل لموجب شرعي كالجنابة أو التبرد أو للرفاهية أو لغسل الجمعة وغيرها من أنواع الغسل. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام،
يعني يجوز له ذلك ولا يؤثر على إحرامه.
قال: ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا،
أي بحك شعر الرأس أو شعر حك البشرة، بشرة الجسد، وإن كان عليها شيء من الشعر فإن هذا لا بأس به ما لم يؤدي إلى إسقاط الشعر، فعندئذ تجب الجزية. نعم
الفدية
تجب الفدية. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء،
يعني في مكان الأبواء، قرية الأبواء التي بين المدينة ومكة. نعم.
فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه،
يعني خشية أن يتساقط الشعر. نعم.
قال فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين،
أي بين قرني البئر، وقد استتر أو وجد من يستره. نعم.
قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم.
هذا السؤال كأنه مما استطرفه عبد الله بن حنين، لأن الأصل في الخلاف بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة في مشروعية الاغتسال، هل يجوز أو لا. فلما قدم عبد الله بن حنين ووجد أبا أيوب رضي الله عنه يغتسل، فهم منه وعرف منه جواز الاغتسال من فعله، ولهذا أحكم السؤال وسأله عن كيفية الاغتسال لا عن أصل الاغتسال، ولعل هذا اجتهاد منه وزيادة معرفة في هذه المسألة وفي حكمها. نعم
أحسن الله إليكم. قال أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى،
يعني الثوب الذي كان يستتر به، فطأه حتى كشف عن رأسه ووجهه. نعم. ليري السائل كيفية الاغتسال. نعم
أحسن الله إليكم. قال أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب،
يعني صب الماء على رأسه. نعم.
فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر،
يعني يا أبو أيوب وراه كيفية الاغتسال، وكان من لازم هذا الاغتسال أن يحرك شعر رأسه، فأقبل به وأدبر. نعم.
وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل،
فبين له أن هذا أمر جائز، وأن المحرم له أن يغتسل ولا يضره، مع مراعاة عدم إسقاط شيء من شعره. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب الاغتسال للمحرم، أي ترفها وتنظفا وتطهرا من الجنابة،
يعني على كل الأحوال.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك،
لأن الغسل من الجنابة واجب، وما عداه من الأغسال هو إما مباح أو مستحب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء، وروى في الموطأ،
وهذا يعني من لوازم الاغتسال.
قال: وروى في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام.
نعم، يعني من الجنابة.
قوله: وقال ابن عباس: يدخل المحرم الحمام، وصله الدارقطني والبيهقي من طريق أيوب عن عكرمة عنه قال: المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا.
هذا يعني زيادة عن محل النزاع أو محل الاستدلال، وهو الاغتسال، فإن دخول الحمام يدل على جواز الاغتسال، والحديث أو الأثر أجاز للمحرم أن يخلع ضرسه وينزعه متى ما احتاج إلى ذلك، وهكذا لو انكسر ظفره له أن يطرحه ويزيله، مع أن قص الأظافر إما هو محظور على المحرم، نعم، لكن لما اضطر إلى ذلك رخص له أن يفعله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وروى البيهقي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دخل حماما بالجحفة وهو محرم، وقال: إن الله لا يعبأ بأوساخكم شيئا. وروى ابن أبي شيبة كراهة ذلك عن الحسن وعطاء،
يعني يكره له دخول الحمام. نعم.
قوله: ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا،
أي بحك الجسم أو الشعر. نعم.
قال: أما أثر ابن عمر فوصله البيهقي من طريق أبي مجلز قال: رأيت ابن عمر يحك رأسه وهو محرم، ففطنت له فإذا هو يحك بأطراف أنامله.
نعم، يعني بحيث لا يسقط الشعر.
قال: وأما أثر عائشة رضي الله عنها فوصله مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه واسمها مرجانة، قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال: نعم. قال: سمعت عائشة تسأل عن المحرم.
تسأل، لعلها يعني الفعل مبني للمجهول، تسأل.
أحسن الله.
يسألها غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال: نعم وليشدد. وقالت عائشة:
قال: نعم
وليشدد،
أول
وليشدد.
نعم وليشدد نعم في الحق يعني.
أحسن أحسن الله
عليك. ولعله وليسدد بالسين يعني يرفق نعم،
لأن التشديد عكس المقصود.
نعم
أحسن الله أحسن الله إليكم. قال سمعت عائشة رضي الله عنها تسأل عن المحرم أيحك جسده؟ قال نعم وليسدد. وقالت عائشة لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت. لو ربطت يداي ولم أجد إلا أن أحك برجلي لحككت.
يعني انتهى. زيادة في المبالغة في مبالغة الجواز.
انتهى. قال ومناسبة أثر ابن عمر وعائشة للترجمة بجامع ما بين الغسل والحك من إزالة الأذى.
نعم.
قوله عن زيد بن أسلم عن إبراهيم كذا في جميع الموطئات. وأغرب يحيى بن يحيى الأندلسي فأدخل بين زيد وإبراهيم نافعا قال.
نعم. قال بين
وأدخل بين زيد
وإبراهيم
نافعا قال ابن عبد البر وذلك معدود من خطئه.
يعني مما أخطأ به يحيى بن يحيى
من
الأندلسي. نعم
خطئه ولا خطئه لأن الهمزة على الكرسي يعني
خطئه.
خطئه نعم.
نعم
أحسن الله إليكم. قال قوله عن إبراهيم في رواية ابن عيينة عن زيد قال أخبرني إبراهيم. أخرجه أحمد وإسحاق والحميدي في مسانيدهم عنه. وفي رواية ابن جريج عند أحمد عن زيد بن أسلم إن إبراهيم بن عبد الله بن حنين مولى بن عباس أخبره كذا قال مولى بن عباس. وقد اختلف في ذلك والمشهور
يعني المشهور أن عبد الله بن حنين أبوه كان مولا أهداه النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وليس لابن عباس، فهو موالي العباس لا موالي عبد الله بن عباس. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد اختلف في ذلك والمشهور أن حنينا كان مولا للعباس وهبه للنبي وهبه له النبي صلى الله عليه وسلم فأولاده موال له.
يعني موالي للعباس وليس موالي لعبد الله بن عباس.
أحسن الله إليكم. قال قوله أن ابن عباس في رواية ابن جريج عند أبي عوانة قال كنت مع ابن عباس والمسور. قوله بالأبواء أي وهما نازلان بها
يعني بقرية الأبواء.
وفي رواية ابن عيينة بالعرج.
بالعرج والعرج قرية قريبة من الأبواء ولعلها يعني من ضياع الأبواء، فمن قال الأبواء قصد القرية الكبرى ومن قال بالعرج أراد بها الموضع المحدد. نعم
أحسن الله إليكم. قال وفي رواية ابن عيينة بالعرج وهو بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء. قوله إلى أبي أيوب زاد ابن جريج فقال قل له يقرأ عليك السلام ابن أخيك عبد الله ابن عباس ويسألك. قوله بين القرنين أي قرني البئر، وكذا هو لبعض رواة الموطأ، وكذا في رواية ابن عيينة. وهما العودان أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة.
لأجل عود البكرة.
أحسن الله إليكم. قال وهما العودان أي العمودان المنتصبان لأجل عود البكرة
يعني التي يجلب بها ويرفع بها الماء. نعم. وكانت الآبار ينصب عليها عودان يقال لهما قرنا البئر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله أرسلني إليك عبد الله بن عباس يسألك كيف كان إلى آخره. قال ابن عبد البر الظاهر أن ابن عباس كان عنده في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه عن أبي أيوب أو غيره، ولهذا قال عبد الله بن حنين لأبي أيوب يسألك كيف كان يغسل رأسه، ولم يقل هل كان يغسل رأسه أو لا، على حسب ما وقع فيه اختلاف بين المسور وابن عباس.
الاختلاف هل يجوز للمحسرم أن يغتسل أو لا ليس له أن يغتسل، هذا أصل الخلاف بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة. فلما جاء عبد الله بن حنين ويدا أبا أيوب يغتسل عدل بسؤاله، حيث عرف أن أبا أيوب يرى جواز الاغتسال لأنه باشره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قلت ويحتمل أن يكون عبد الله بن حنين تصرف في السؤال لفطنته، كأنه لما قال له سله هل يغتسل المحرم أو لا فجاء فوجده يغتسل فهم من ذلك أنه يغتسل، فأحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل، وكأنه خص الرأس بالسؤال لأنها موضع الإشكال في هذه المسألة، لأنها محل الشعر الذي يخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبا.
نعم.
قوله فطأطأه أي أزاله عن رأسه، وفي رواية ابن عيينة جمع ثيابه إلى صدره حتى نظرت إليه، وفي رواية ابن جريج حتى رأيت رأسه ووجهه. قوله لإنسان لم أقف على اسمه ثم قال أي أبو أيوب هكذا رأيته، أي النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد ابن عيينة فرجعت إليهما فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا.
يعني لما وجد المسور الصواب مع عبد الله بن عباس وأنه كان على علم فيما اختلف فيه سلم له واعترف له وقال له لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك حيث إنك أعلم مني في هذه الأمور وفي هذه المسائل التي اختلفوا فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا أي لا أجادلك، وأصل المراء استخراج ما عند الإنسان، يقال أمر فلان فلانا إذا استخرج ما عنده. قاله ابن الأنباري وأطلق ذلك في المجادلة لأن كلا من المتجادلين يستخرج ما عند الآخر من الحجة. وفي هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة في الأحكام ورجوعهم إلى النصوص،
وهذا ما وقع بين ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقبولهم لخبر الواحد ولو كان تابعيا.
حيث إنه أرسل عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب وجاء بالخبر فكل منهم قبل الخبر مع أنه خبر واحد. نعم.
قال وأن قول بعضهم ليس بحجة على بعض.
نعم، لأنهما لما تجادلا بحث عمن يؤكد ويبين الحكم بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم لو كان معناه لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأيين اقتدى من بعدنا كفاه.
هذه مسألة بنيت على هذا الأثر أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم بأيهم اقتديتم اهتديتم. والصواب الذي عليه أهل العلم أن هذا أثر وقول مقطوع من بعض التابعين وليس هو خبر مرفوع، فلا يبنى عليه حكم، لأنه روي عن بعض التابعين من قوله وإنما أصحاب محمد كالنجوم بأيهم يهتدى أو بأيهم يقتدى فيهتدى، وليس مرفوعا حتى ينسب إلى ابن عباس من أنه احتج به أو استدل به، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن عبد البر لو كان معنى الاقتداء في قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم يراد به الفتوى لما احتاج ابن عباس إلى إقامة البينة على دعواه، بل كان يقول للمسور أنا نجم وأنت نجم فبأي نقتدى من بعدنا كفاه. ولكن معناه كما قال المزني وغيره من أهل النظر أنه في النقل، لأن جميعهم عدول وفيه اعتراف للفاضل بفضله.
يعني هذا هو الحكم، كما أن الحديث يدل على اعتراف الصحابة بالفضل لبعضهم، حيث قال المسور لعبد الله بن عباس لا أماريك أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه اعتراف للفاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا، وفيه استتار الغاسل عند الغسل،
لأن أبا أيوب استتر بثوبه. نعم.
والاستعانة في الطهارة،
حيث استعان بمن يصب عليه الماء.
وجواز الكلام والسلام حالة الطهارة.
نعم، استدل به أهل العلم، وهذا ربما يعني يعارضه ما ورجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى تيمم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وجواز غسل المحرم وتشريبه شعره بالماء ودلكه بيده إذا أمن تناثره.
نعم.
واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل، قال لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق
بأن يصب الماء على رأسه ولا يدلكه لأنه يخشى من تساقط الشعر. فإذا كان المحرم مع ذلك يدلك شعره ويدلك رأسه فغير المحرم من باب أولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال واستدل به القرطبي على وجوب الدلك في الغسل قال لأن الغسل لو كان يتم بدونه لكان المحرم أحق بأن يجوز له تركه ولا يخفى ما فيه. واستدل به على أن تخليل شعر اللحية في الوضوء باق على استحبابه.
نعم.
خلافا لمن قال يكره كالمتولي من الشافعية خشية انتتاف الشعر.
فإذا كان المحرم يغسل شعر رأسه مع أنه يخشى عليه من تساقط الشعر فغير المحرم يستحب له أن يدلك لحيته وأن يخلل لحيته عند الاغتسال عند غسل الوجه. نعم
أحسن الله إليكم. قال لأن في الحديث ثم حرك رأسه بيده ولا فرق بين شعر الرأس واللحية إلا أن يقال إن شعر الرأس أصلب والتحقيق أنه خلاف الأولى في حق بعض دون بعض.
يعني في حق من يخشى تساقط شعر رأسه فلا يدلك ومن لا يخشى ذلك فله أن يدلك. نعم.
قاله السبكي الكبير والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.
وهذا لعله من الرخص إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين، لكن هل يقطعهما من أسفل الكعبين أو لا يقطعهما هي محل خلاف بين أهل العلم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار سمعت جابر بن زيد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
هكذا دون أن يذكر مشروعية قطعه الخفين أو فتق السراويل. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.
وهذا الحديث قاله قبل يوم عرفة لكن ما جاء في يوم عرفة لم يذكر فيه مسألة القطع. نعم. فذهب بعضهم إلى أن هذا من باب النسخ وأجازوا للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما وحمل بعضهم الإطلاق المطلق على المقيد وقالوا إذا لبس الخفين عند عدم وجود النعلين لا بد من قطعهما من أسفل الكعبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، أي هل يشترط قطعهما أو لا؟ وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عباس، وقد تقدم الكلام عليه في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجياني: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره، فقالوا: عن سالم عن ابن عمر. قلت: تصحفت عن، فصارت ابن.
يعني هذا دفعا أو توضيحا للخطأ الذي وقع. نعم، في الرواية حيث صارت سالم بن عمر بدلا من سالم عن ابن عمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله في حديث ابن عباس: ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، أي هذا الحكم للمحرم للحلال، فلا يتوقف جواز لبسه أو لبسه السراويل،
جواز لبسه السراويل يعني غير المحرم، غير المحرم مخير من أن يلبس الإزار أو يلبس السراويل.
أحسن الله إليكم. قال: فلا يتوقف
ولا يتوقف لبس السراويل على عدم وجود الإزار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار. قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم، للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما
دون قطعهم. نعم.
واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما،
يعني عمل المطلق على المقيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لزمته الفدية. والدليل لهم
أحمد لا يلزمه، لأن هذا آخر ما ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمرين، فحملهما على إطلاقهما. نعم.
قال: والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد، ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف. انتهى.
وإن كان المذهب عند الحنابلة أنه لا يلزم من لبسهما أن يقطعهما، لأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذكر ذلك في يوم عرفة وأطلق الحكم ولم يقيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد. واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة،
محمد بن الحسن من الحنفية. نعم.
وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا،
منع السراويل للمحرم مطلقا ولا يترخص فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعن أبي حنيفة: منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك، وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه. ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين. ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا، لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار.
نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل،
يعني أفرد هذا بباب بعد أن ذكره ضمن رخصة لبس الخف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
ولم يقيدهما ولم يشترط فتقهما أو قطع أسفل الكعبين أسفل الخفين، ولم يشترط قطع الخفين من أسفل الكعبين. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، أورد فيه حديث ابن عباس وقد رضي الله عنهما، وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله. وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلها،
لأن النبي قال ذلك يوم عرفة. نعم.
لقوة دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به.
حيث الذي صرح بخلافه وهو الإمام مالك وأخبر أنه لم يبلغه هذا الخبر. نعم.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب لبس السلاح للمحرم،
يعني هل يجوز للمحرم أن يلبس السلاح أو لا يجوز له ذلك؟ وهذا على سبيل الاستطراد كما هو عشان وحال الإمام البخاري رحمه الله إذا ساق بابا من أبواب الفقه وذمة مسائل تورد على سبيل الاستطراد يتبعها ذلك الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى،
يعني ولم يلبس السلاح ويفدي، هذا ما قاله عكرمة. نعم.
وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية،
يعني ولم يوافق أحد على وجود الفدية أو وجوب الفدية على من لبس السلاح.
وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه أحسن الله إليكم. قال فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.
هذا ما حدث في صلح الحديبية. نعم.
قوله باب لبس السلاح للمحرم، أي إذا احتاج إلى ذلك. قوله وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، أي وجبت عليه الفدية. ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا.
هذا ما قاله الحافظ ابن حجر.
وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح الخشية،
نعم،
وخولف في وجوب الفدية.
يعني إذا كان لبث السلاح للخشية فلا بأس، لكن هل يلزمه فدية أو لا؟ والذي عليه وذهب إليه الحافظ بن حجر أن هذا مما تفرد به عكرمة ولم يتابع عليه من قبل أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الخشية هي كما هي توبع على جواز لبس السلاح الخشية،
يعني إذا خشي العدو يلبس السلاح،
يعني مثل مفعول لأجله.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم،
لأن الحجاج أمر لما حج وكان أميرا للحج أمر أن يحمل بعض أتباعه السلاح توقعا أن تظهر الخوارج أو نحو ذلك. وكان في حمل هذا السلاح كما جاء أنه قصد به إصابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاء يعوده بعد أن أصيب في كحله قال له أنت أمرت الناس بحمل السلاح في الحرم أو في الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقوله له وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه، وفي نعم. رواية أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وتقدم الكلام على ذلك مستوفا في باب من كره حمل السلاح في العيد، وذكر من روى ذلك مرفوعا. ثم أورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا، وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا. ووهم المزي في الأطراف فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك،
وإنما أخرجه مختصرا كما هو الرواية هنا. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.